السادسة مساء حسب توقيت بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتبدأ بث برامجها من الآن وحتى 11 مساء، وذلك على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى 5 موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد و105 ميجا هرتز في البصرة و88.4 في السليمانية و91.4 في أربيل و 104.6 في الموصل. أسعدتم بالخير يا أوقات المستمعين الأعزاء أينما كنتم، معكم سمير علي مندي ونبيل خوري مخرج هذه الفترة من بث إذاعة العراق الحر لهذا اليوم، والتي نستهلها بنشرة الأخبار أعدتها وتقرأها عليكم رواء حيدر. فإلى استوديو الأخبار.
تحية طيبة مستمعي الكرام. اندلعت اشتباكات عنيفة اليوم في الناصرية والبصرة في جنوب العراق بين قوات الأمن العراقية ومسلحين. وكالة رويترز ذكرت أن الاشتباكات أدت إلى مقتل 3 رجال شرطة في البصرة وإصابة 2 آخرين. وقال شهود عيان أن المسلحين هاجموا أيضا 4 مراكز للشرطة في الناصرية. قائد شرطة البصرة عبد الجليل خلف قال أن اشتباكات عنيفة وقعت بين قوات الأمن ومسلحين في وسط البصرة، وأضاف أن المسلحين كانوا يشنون الهجمات ثم يتراجعون، وأنهم استخدموا مدافع رشاشة من العيار الثقيل وقذائف هاون. هذه الاشتباكات هي الأعنف في البصرة منذ تسليم القوات البريطانية المهام الأمنية إلى القوات العراقية في الشهر الماضي. هذا وقالت الشرطة في البصرة والناصرية أن مسلحين من جماعة تطلق على نفسها اسم جند السماء فتحوا النار على قوات الأمن في المدينة. يذكر أن معارك وقعت قبل عام تقريبا بين قوات عراقية ومسلحين من هذه الجماعة في النجف الأشرف أدت إلى سقوط المئات من القتلى. في الناصرية قالت مصادر في الشرطة أن 3 رجال شرطة قتلوا في الاشتباكات، كما تم فرض حظر التجول في المدينة. تجمعت حشود تضم حوالي 2.5 مليون من الزوار في كربلاء لإقامة ذكرى عاشوراء. هذا وقد فرضت السلطات العراقية إجراءات أمنية مشددة لحماية المشاركين، منها فرض حظر على حركة المركبات ونشر حوالي 25,000 من القوات، إضافة إلى استخدام طائرات استطلاع عراقية ولأول مرة. وأشارت وكالة رويترز للأنباء إلى أن بين المشاركين في مراسم عاشوراء عدد من الوافدين من دول الخليج، لا سيما من الكويت والمملكة العربية السعودية والبحرين، يدفعهم إلى ذلك تحسن الأوضاع الأمنية في العراق. نقلت وكالة فرانس بريس عن الشيخ صلاح العبيدي الناطق باسم رجل الدين مقتدى الصدر أنه قد يتم وقف العمل بقرار تجميد نشاطات جيش المهدي الذي أعلنه الصدر في آب الماضي ولمدة 6 أشهر، أي حتى نهاية شباط المقبل. العبيدي قال في بيان أصدره اليوم أن السبب هو استمرار وجود من دعاهم بالمجرمين في صفوف قوات الأمن في المحافظات، ولعدم اتخاذ الحكومة الإجراءات القانونية اللازمة ضدهم. غير أن الناطق دعا منتسبي جيش المهدي إلى الهدوء واحترام الضوابط القانونية حتى لو لم يتم تمديد العمل بقرار التجميد. واصل تقديم عرض الأنباء من إذاعة العراق الحر. أعلن الجيش التركي أن قواته وجهت ضربات ناجحة إلى 60 موقعا تقريبا لحزب العمال الكردستاني في شمال العراق في عمليات نفذتها يوم الثلاثاء الماضي. وأضاف أن الضربات أدت إلى تدمير 5 مراكز للقيادة ومركزين للاتصالات و15 مركزا للتدريب و18 ملجأ وبطاريتين مضادتين للطائرات و4 مستودعات للذخيرة، كما تم تدمير كمية كبيرة من الأسلحة والذخيرة والمعدات العسكرية الأخرى. الجيش التركي أعلن أيضا أن 10 انفصاليين أكراد سلموا أنفسهم إلى السلطات التركية بعد هذه الضربات. قال كبير المفاوضين الإيرانيين النوويين سعيد جليلي اليوم إن لإيران والصين موقفا متشابها إزاء برنامج طهران النووي. تحدث جليلي إثر محادثات أجراها مع مسؤولين صينيين في بكين اليوم، وقال إن البلدين متفقان أيضا بشأن السيطرة على الأسلحة وحظر انتشار الأسلحة النووية واستخدام الطاقة النووية لأغراض سلمية. هذا وقد حثت الصين وهي عضو دائم في مجلس الأمن الدولي وتملك حق النقض أو الفيتو، حثت إيران على الانصياع لمطالب الأمم المتحدة حول نشاطاتها النووية، غير أنها امتنعت عن إعلان دعمها لمساعي الولايات المتحدة لفرض عقوبات إضافية على إيران. أحذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من أن إعلان إقليم كوسوفو استقلاله من طرف واحد واعتراف الدول الغربية به ستكون أمور غير قانونية ولا أخلاقية، إذ قال
نعتقد بأن إعلان إقليم كوسوفو استقلاله من طرف واحد وحصول هذا الإعلان على دعم أعضاء آخرين في المجموعة الدولية هي أمور غير قانونية ولا أخلاقية، ولا يمكن لروسيا أن تساند مثل هذا الحل.
تحدث بوتين خلال زيارة إلى بلغاريا اليوم. هذا ومن المتوقع أن يعلن الإقليم استقلاله في غضون الأسابيع المقبلة إثر فشل المحادثات في نهاية الشهر الماضي العام الماضي مع بلغراد حول مستقبل الإقليم. وأخيرا أعلن الجيش الباكستاني أن قواته قتلت 90 مسلحا في معارك دارت قرب الحدود الأفغانية. وجاء في بيان صدر عن الجيش أن القوات اشتبكت مع عدد كبير من المسلحين الذين تجمعوا لمهاجمة قاعدة عسكرية في جنوب وزيرستان. مستمعي الكرام، وافيتكم بعرض لأهم الأنباء من إذاعة العراق الحر، وألتقيكم مرة أخرى إن شاء الله في تمام الساعة المقبلة.
هذه إذاعة العراق الحر. أجمل سلام وأرق التحايا لمستمعينا الكرام في كل مكان مع هذا الاستعراض السريع لأهم وأبرز فقرات برامج إذاعة العراق الحر لهذا اليوم. بعد قراءة لهذا الاستعراض نتابع معا آخر تطورات ملف العراق الإخباري، ثم نبقى مع مجموعة من تقارير المراسلين وفيها تتابعون. محافظ كربلاء يؤكد وصول زوار من دول عربية وأجنبية لإحياء ذكرى عاشوراء، كما سنقوم بجولة في سوق السراي بالموصل. وقبل نهاية الساعة نبقى مع الفنان العراقي فارس شوقي وحلقة جديدة من برنامج كولاج تتناول الاهتمامات الثقافية للشباب العراقيين في دول المهجر. أما الشاعر العراقي فالح الدراجي فتلتقنه عبر حلقة جديدة من برنامج مبعدين المنوع يستضيف فيها الملحن العراقي طارق الشبلي. كما ستستمعون إلى حلقة معادة من برنامج حقوق الإنسان في العراق يسلط فيها الضوء ديار بامرني على تقرير لمنظمة اليونيسف يشير إلى أن غياب الأمن في العراق وحركات هجرة السكان تبقى مصدر معاناة كبيرة لأطفال العراق. أما نبيل الحيدري فتلتقونه عبر حلقة جديدة من برنامج حوارات، وحوار هذا الأسبوع يدور حول طقوس واقعة كربلاء والموقف الفكري والسياسي الشيعي من مراسم العزاء الحسيني. كما ستتضمن ساعات البث جولات صحفية عديدة على صحف كردية وعربية وفترات خاصة بتقارير المراسلين تتناول متابعة الأحداث السياسية والاجتماعية على الساحة العراقية والأوضاع الأمنية في العراق مع حظر التجوال الذي فرضته الحكومة العراقية بمناسبة ذكرى عاشوراء، وهناك مقابلة خاصة مع رئيس مجلس محافظة ديالة حول الأوضاع بالمحافظة. ونتابع تقريرا عن الجهود العراقية والعربية التي تبذل لإنجاح عملية المصالحة الوطنية، كما سنقوم بجولة في المتحف العراقي. مستمعينا الكرام، هذه سميرة علي مندي ومعي المخرج نبيل خوري، نحييكم أينما كنتم ونتمنى لكم أوقاتا ممتعة ومفيدة مع فقرة برامج إذاعة العراق الحر. أما الآن فندعوكم لمتابعة آخر تطورات ملف العراق الإخباري، وذلك برفقة كفاح الحبيب.
مستمعين الأعزاء، طابت أوقاتكم وأهلا وسهلا بكم، أحييكم مع عرض جديد لفقرات ملف العراق الذي يتضمن محاور متنوعة من أبرزها: جبهة التوافق العراقية تتفق مع الحكومة على البدء في حوار بشأن عودة وزرائها المنسحبين، ومواقف واتهامات متضاربة على خلفية تعيين رئيس جديد لمفوضية النزاهة. أبدى رئيس الجمهورية جلال طلباني تفاؤله بنجاح العملية السياسية وتوحيد مواقف وآراء الكتل والأحزاب، واصفا السنة الجديدة بالسنة المباركة. طلباني أرجع أسباب تفاؤله إلى البدء بالاتفاق على تشكيل المجلس التنفيذي لإدارة البلاد، وأكد أن حل المشاكل يتأتى عن طريق القيادة الجماعية وتعميق روح التشاور والشراكة الحقيقية لجميع القوى الأساسية في عملية صنع القرار ورسم السياسات العامة التي تهم حاضر ومستقبل العراق. طلباني قال إن أمام قادة العراق مجالا واسعا للعمل وبذل الجهود لإنجاح المصالحة العامة بين الكتل السياسية، مشددا على ضرورة التعاون من أجل ما وصفه بخير العراق وتطوره وازدهاره وضمان استقراره ونهوضه. وعلى خلفية هذا التفاؤل، أعلنت جبهة التوافق العراقية أنها اتفقت مع الحكومة على البدء في غضون يومين بحوار حول عودة وزرائها المنسحبين منها. الناطق الرسمي باسم الجبهة سليم عبد الله الجبوري أبدى تفاؤلا هو الآخر بنجاح الحوار بعد وعود حكومية بالاستجابة لبعض مطالب الجبهة، موضحا أن الجبهة شكلت لجنة تضم عددا من نوابها في البرلمان للمباشرة بهذا الحوار مع لجنة مماثلة تشكلها الحكومة. الجبوري قال إن بعض الانفراجات التي تشهدها العملية السياسية وتسجيلها تقدما ملحوظا من خلال المصادقة على قانون المساءلة والعدالة البديل لاجتثاث البعث واستئناف الاجتماعات المشتركة لمجلسي الرئاسة والحكومة في المجلس التنفيذي الذي اصطلح عليه 3+1، وخطط أطلاق سراح المعتقلين، إضافة إلى التغييرات التي أجرتها الحكومة في الأجهزة الأمنية وتحقيق التوازن فيها، مثلت أسبابا وراء الموقف الجديد لجبهة التوافق العراقية. مستمعين الأعزاء، عن أجواء هذا التفاؤل وتأثيره على مجمل العملية السياسية تحدثت إلى الكاتب وصحفي جلال الماشطة مستشار رئيس الجمهورية جلال طلباني، وسألته أولا إن كان الاتفاق على تأسيس مجلس تنفيذي لإدارة البلاد يعني اتفاقا ضمنيا على نقاط الخلاف الجوهرية التي شابت العملية السياسية وبالتالي إعادة الحياة إلى تشكيلة الحكومة، فقال:
يشهد العراق في الأيام الأخيرة حراكا سياسيا واضحا، بمعنى النجاح الذي تحقق على الصعيد الأمني خلال الأشهر الأخيرة تعزيزه بتوثيق وتعزيز الإجراءات السياسية والتوافق السياسي والمصالحة الوطنية. في هذا الإطار تعقد سلسلة من الاجتماعات واللقاءات، وهناك محطات مهمة ضمن هذه السلسلة، أشير هنا إلى لقاء 3+1 الذي عقد وحضره الرئيس جلال طلباني ونائبه دكتور عادل عبد المهدي والأستاذ طارق الهاشمي بمشاركة رئيس الوزراء السيد نور المالكي. هذا الاجتماع الذي انبثق على تشكيل ما يسمى بالمجلس التنفيذي هو خطوة مهمة نحو المشاركة الحقيقية لجميع الأطراف في صنع القرار، سواء داخل هذا المجلس أو في لاحقا في الحكومة التي سوف تشكل، وهناك أمل قوي بأن تشكل، لا أقصد حكومة جديدة، أقصد إعادة تنظيم الحكومة بعناصر من القوى والأحزاب والمكونات التي لم تشارك فيها أو شاركت وعلقت مشاركتها لفترة من الزمن. هذا الحراك في اعتقادي يتزامن أيضا مع وضوح في الرؤية أن الإشكالات القائمة في العراق حاليا لا حل لها إلا بالتوافق بين جميع مكونات الشعب العراقي، وأن العراق لا يمكن أن يحكم إلا باتفاق جميع الأطراف الأساسية، وهذا هذه الدلائل الأساسية للاجتماعات الأخيرة.
هل ممكن اعتبار هذا الإعلان وكأنه محطة مهمة نحو مصالحة وطنية أكثر جدية؟
لا شك أنه خطوة مهمة، وأنا كما قلت أنه خطوة إلى جانب خطوات أخرى اللي نأخذ مثلا اللقاء الذي حصل بين السيد عبد العزيز الحكيم رئيس الائتلاف العراقي الموحد والأستاذ طارق الهاشمي، هذا أيضا من اللقاءات المبشرة بالخير الذي تؤكد وجود مثل هذا التحرك، وهناك سلسلة من اللقاءات والاجتماعات الأخرى التي تصب في نفس هذا الاتجاه، خذ مثلا إقرار البرلمان لقانون المساءلة والعدالة، هذه نقلة بالغة الأهمية نحو الانفتاح على أجزاء مهمة من المجتمع العراقي وتعزيز فكرة المصالحة الوطنية بأسس نوعية جديدة، وأعتقد أن هذا وهذه كل هذه الخطوات المرحلية قد أقول هي تأسيس لركائز مهمة تستند إليها العملية السياسية العامة.
أو مثل ما عبر عنها السيد نصير العاني بأنه قضية إجماع المجتمعين بالاجتماع الأخير، وكأنه القضية تبادل ثقة أكثر مما كان بالسابق.
بالتأكيد هذه الثقة التي لا أقول أنها كانت مفقودة، إنما كان هناك شيء من الحاجة إلى المزيد من الثقة، المزيد من إجراءات الثقة، هذه إجراءات تعزز ذلك. وأنا كما قلت أن هناك سلسلة من القضايا التي تتعاقب واحدة تلو أخرى، وأنا في الحقيقة أود أن يسلط الضوء على كل من هذه الإجراءات، وهي ككل متكامل تشكل ذلك الحراك السياسي من اعتقادي سيكون داعما مهما لعملية الاستتباب الأمني.
جلال الماشطة، مستشار رئيس جلال طلباني، شكرا جزيلا. أثار قرار مجلس الوزراء ترشيح القاضي رحيم العقيلي رئيسا لمفوضية النزاهة العامة بدلا عن رئيسها السابق موسى فرج الذي عينه المجلس وكالة بعد أن اتخذ قرار عزل رئيسها الأسبق راضي الراضي الذي لجأ إلى الولايات المتحدة في آب الماضي على خلفية اتهامه بقضايا فساد. أثار هذا التعيين الجديد ردود أفعال متضاربة، فقد أكد العقيلي في لقاء أجرته مراسلة إذاعة العراق الحر في بغداد أنه فوجئ بترشيحه للمنصب.
بلغت يوم أمس الحقيقة سمعت بالصحافة قبل لا أبلغ بأنه مجلس الوزراء قرر تكليفي بمهمة رئيس هيئة النزاهة، والحقيقة هو سابقا أخذ موافقتي على هذا الترشيح من أكثر من جهة، لكن تفاصيل أخرى عن الموضوع ما عندي تصورات. هكذا مجلس الوزراء قرر تعييني رئيس وكالة لحين مصادقة مجلس النواب، لأنه تعرف تعيين رئيس النزاهة يحتاج إلى مصادقة مجلس النواب. صعوبة المهام من صعوبة مهام الهيئة في حد ذاتها، الكل يعرف أن العراق يعاني من مرض عضال اسمه مرض الفساد، فلا بد أن تكون مهام الهيئة صعبة بمقدار صعوبة المرض العضال الذي معنية بالتصدي له ومعالجته، إضافة إلى أنه الهيئة كتجربة وجهة نظري بدت بداية خاطئة وسارت سيرا خاطئا، وإعادتها إلى الطريق الصحيح يواجه صعوبات كثيرة. بعض جوانب القضايا الجزائية سويست، وهو هذا المنتقد الكبير على تاريخ الهيئة، ما كان ينبغي بالهيئة أن تتدخل في المسائل السياسية، وما كان ينبغي بالهيئة أن تستعمل بيد بعض السياسيين لغرض الإطاحة بجانب آخر من السياسيين. الأصل العام في القانون العراقي أن التحقيق سريا، ولا يجوز لأحد أن يفصح عن أسماء المتهمين، ولا يجوز لأحد أن يفصح عن نوع التهم المسندة إليهم حتى تثبت إدانتهم بحكم قضائي.
من جهته قال رئيس مفوضية النزاهة السابق موسى فرج أن قرار عزله غير قانوني، ورجح في حديث خاص لملف العراق أن يكون القرار قد استند إلى خلفيات كيدية.
استبدالي بأحد الإخوان مخالف الدستور، لأنه مو من صلاحية مجلس الوزراء، هذا جانب من الناحية الدستورية. من الناحية القانونية في كل العالم وفي كل الشرائع أنه أنت إذا تغير مركز شخص وظيفي أو غيره لازم يتم تحقيق والوقوف على مسببات. أنا تفاجأت من حضرتك أنه يطلع الناطق الرسمي للحكومة ويعلن استبدالي بلا مذكور، هذا جانب. الجانب الآخر، عدد جانب القانون الجانب الوصولي، أنه لازم يسبق هذا الموضوع، أنه على سبيل المثال إذا كان الموضوع على فساد أو ضعف أداء التثبت من هذا الموضوع من خلال تحقيق، وإذا الموضوع يتعلق بأنه موسى فرج رايح زايد أكثر مما تتطلب المرحلة يدزون عليه بتليفون أو كذا ويقولوا له يا بطر أنت رايح زايد، يقولهم إذا بالحالة أنا قالبي هذا وبالحالة أترك لكم الأمر وأنا أنسحب بهدوء، أو يتم تبليغي بشكل ورقي أما يطلع الأخ الناطق الرسمي بالتلفزيون للتنكيل بجانب الآخر الأسباب المباشرة لاتخاذ مثل هذا القرار على مخالفات جسيمة من قبل الأمانة العامة لمجلس الوزراء بالاستخدام الشخصي صالون مارسيدس 2008 قيمة السيارة الوحدة 750 مليون دينار بمعنى 3/4 المليار دينار.
رئيس مفوضية النزاهة السابق موسى فرج قال أنه وضع يده على العديد من ملفات الفساد في فترة الشهور الأربعة التي رأس فيها المفوضية.
الأمر اللي صادر أنا أرجع نائب رئيس الهيئة هذا ما يهمني نائب رئيس الهيئة فراش من باب الهيئة يهمني موضوع آخر أقدر أساهم بوقف المعاناة على المواطنين قبلت حتى لو كنت فراش أقدر ما أقبل أن أكون جسر وغطاء للفساد. أولا أنا هذا الحكاية اللي قلت لك يا أستاذ كريم كتبتها وراح أوديها لمجلس النواب وراح تكون عندي إجراء واحد إنه أنا الوظيفة بالنسبة لي لتقديم خدمة والخدمة مالتي حساسة الخدمة مالتي يا جماعة مو طيران مدني الخدمة مالتي الدواء حتى مصاب من عند بالعادي والدواء من مناشئ ربيئة والغذاء ماكو عند الشعب العراقي لا طحين ولا رز ولا حليب أطفال شبكة الحماية مأساوية وخلال أشهر وقفت على عشرات الآلاف من الأطنان من المواد الغذائية غير صالحة للاستهلاك البشري وقفتها خلال عشرة الأربعة وقفت على 40,000 حالة تسلل على شبكة الحماية ووقفتها خلال هاي الأربعة أشهر وقفت على تهريب وتركة النفط بالأسماء وبالتحليق وحتى يزقون يحقنون البنزين اللي يستوردوه في الأرض خلال هاي الأربعة أشهر ثبتت مبادئ في مكافحة الفساد وهيئة النزاهة.
إلا أن الناطق الرسمي باسم الحكومة علي الدباغ اعتبر في تصريح لإذاعة العراق الحر اعتبر قرار مجلس الوزراء غير موجه ضد شخص موسى فرج إنما جاء من أجل تفعيل عمل مفوضية النزاهة وبعث روح جديدة فيها.
مجلس الوزراء هو السلطة التنفيذية الموجودة بالبلد من الضروري أن يكون تنظيم لعملية إدارة كل المواقع التنفيذية وأيضا حتى المواقع الغذائية لابد أن يكون هناك لمجلس الوزراء رأيا في الأمر بالتأكيد. الرئيس الحالي بالوكالة لهيئة النزاهة لم يعين بطريق أخذ بها رأي البرلمان وبالتالي فهو تعيينا مؤقتا عينه مجلس الوزراء ليقوم مقام الشخص الذي استقال سابقا وهو السيد راضي الراضي وبالتالي فهو لم يأخذ صفة التعيين الدستورية الكاملة. ليس من المناسب أن عندما يزاح شخص من موقعه يحاول أن يعطي أسبابا كالتي ذكرها السيد موسى فرج يبقى هو شخص محترم ويستطيع أن يقوم بمهام من أخرى لكن مجلس الوزراء في اجتماع الأخير يوم الأربعاء أن يعين شخصا آخر قاضي معروف بنزاهته وبحياديته أن يدير هذه الهيئة المهمة. المطلوب هو تفعيل هذه الهيئة لتقوم برقابة وتفرض رقابة على كل أجهزة الدولة وخصوصا الحكومة من أجل مكافحة الفساد ومن أجل ردع كل مفسد يحاول الاعتداء على المال العام. هذه هيئة مهمة يطمح مجلس الوزراء أن تكون هيئة فاعلة لذلك القرار ليس هو ضد السيد موسى فرج وإنما من أجل تفعيل ومن أجل أن بعث روح جديدة في هذه الهيئة لتقوم بدورها الذي يطمح إليه الجميع. القرار يتحدث عن تعيين تبدال شخص وبالتالي فهناك سياقات إدارية يقوم بها مجلس الوزراء من أجل إخبار الآخرين لكن هذا القرار اتخذ وبالتالي فإن الإعلام عن سيكون بالطرق المتعارف عليها والطرق التي الإدارية التي يتبعها مجلس الوزراء من أجل استبدال الشخص وتعيين آخر. بالتأكيد الشخص الجديد يحتاج إلى موافقة مجلس النواب ليأخذ الصفة الدستورية.
في الجانب الآخر وفي أروقة مجلس النواب قال رئيس لجنة النزاهة في المجلس النائب الشيخ صباح الساعدي لملف العراق إن تصرف مجلس الوزراء جاء منسجما مع ما ورد في قانون مفوضية النزاهة.
في الحقيقة المسألة لم تعرض على مجلس النواب في الوقت الحاضر لابد أن يصل الترشيح إلى مجلس النواب لكي يصوت مجلس النواب على قبول رئيس هيئة النزاهة الجديد أو لا يقبل حسب القناعات المتولدة لدى أعضاء مجلس النواب. لكن من الناحية القانونية أشار الأمر 55 النافذ الذي يمثل قانون مفوضية النزاهة إلى أنه يرشح مجلس القضاء على 3 أشخاص يختار منهم الرئيس التنفيذي الأعلى في البلد وهو دولة رئيس الوزراء أحدهم يرشحه ويعينه رئيس مفوضية النزاهة ويرشحه إلى مجلس النواب للتصويت عليه. هذا ما يشير إليه القانون، وبالتالي من الناحية القانونية تصرف رئيس الوزراء منسجم مع قانون مفوضية النزاهة. بقية مسألة التصويت وعدم التصويت هذا من قناعات مجلس النواب وأعضاء مجلس النواب. من ناحيتنا الشخصية الشيخ صباح السعدي، لا اعتراض عندنا على السيد القاضي رحيم العقيلي باعتبار أنه شخص نزيه ومستقل وكفو، وقد عمل في مجال النزاهة لأنه كان نائب رئيس مفوضية النزاهة في أيام راض الراضي قبل الأستاذ موسى فرج.
ماذا بخصوص عملية إقالة أو تنحية السيد موسى فرج عن منصبه؟
الحقيقة هناك نوعين من التعيين، تارة يعين رئيس الوزراء رئيسا بالأصالة ليس بالوكالة، فهذا يخضع إلى تصويت مجلس النواب، وتارة يعين رئيس الوزراء شخصا بالوكالة إلى أن يتم المصادقة عليه في مجلس النواب. فهو من الناحية القانونية صحيح لا إشكال عليه. بخصوص تغيير الأستاذ موسى فرج رئيس هيئة النزاهة، نحن نبهنا الأستاذ موسى فرج إلى أنه العمل المهني والعمل النزاهة يجب أن يكون بعيدا عن الإعلام ما لم تكن هناك أدلة ثبوتية في خصوص التهم التي توجه إلى أي مسؤول في الدولة، باعتبار أننا نتعامل مع قضايا حساسة وفي جو ملبد بالغيوم السياسية، فبالتالي لا يمكن لنا أن نجعل من النزاهة والفساد مطية يمتطيها الساسة لإسقاط بعضهم البعض. وبالتالي كانت التصريحات الأخيرة للأستاذ موسى فرج في غير محلها من وجهة نظرنا الشخصية ما لم تكن مدعمة بالأدلة الثبوتية.
الشيخ صباح السعدي رئيس لجنة النزاهة بمجلس النواب، شكرا جزيلا. مستمعينا الأعزاء، كنا وإياكم في جولة على أبرز أحداث الشأن العراقي في ملف العراق، شكرا لإصغائكم ونلتقيكم بخير.
هنا إذاعة العراق الحر، نرحب بمستمعينا الكرام، ولمزيد من التواصل يمكنكم مخاطبة الإذاعة على البريد الإلكتروني iraq@rfer.org. هذه إذاعة العراق الحر.
يا عراق الفجر أمجادك النوسمة، يا عراق الفجر أمجادك النوسمة، لي وعلى كل اسم اسمك تعلو سما، وعلى الجبين رسمت حبك على معنى موسما، وعلى الجبين رسمت حبك على موسما، حيث انت لن للوفا والكرم منبع وصل، حيث انت لن للوفا والكرم منبع وصل، مهما بعدني الزمن، مهما بعدني الزمن وانقطع حبل الوصل، ما سوم بيك وعلي لو قطعوني وصل، وين ألقى مثلك وطن، وين وين وين، وين ألقى مثلك وطن لو دور أرض وسما، وين 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 ألقى مثلك وطن لو دور أرض وسما، أوه أوه أوف أوف.
هذه إذاعة العراق الحر، نلفت انتباه مستمعينا الكرام في المحافظات الجنوبية أن بإمكانهم الآن الاستماع إلى فقرات برامج إذاعة العراق الحر على موجات الـ FM بذبذبات مقدارها 105 ميجاهرتز في البصرة، 101.6 ميجاهرتز في الناصرية، 93.6 ميجاهرتز في السماوة،
وسوف نعاود البث على الموجة المتوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هيرتز بالإضافة إلى موجات الاف ام، وذلك في تمام الساعة 9:30 مساء حسب التوقيت المحلي. هذه إذاعة العراق الحر.
أهلا بكم من جديد إلى إذاعة العراق.